السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوتي في الله، في بداية هذه الكلمة أسألكم سؤال: ما هو أشرف أعمال المؤمن وما هو أكثرها أجرا؟ عن هذا الموضوع سأتحدث إليكم. أشرف أعمال المؤمن هي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأكثرها أجرا الدعوة إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لكن الشيطان حريص على أن يلبس على كثير من الناس فيحرمهم من هذه الأعمال الفاضلة. لو وضعنا الآن سؤال لكثير من إخواننا: هل يمكن أن تكون داعية؟ قال: لا، الداعية الشيخ اللي خطب أحمد القطان ولا عايض القرني ولا فلان ولا فلان، هذا الداعية عنده. هذا من تلبيس الشيطان. الخطابة نوع واحد من الدعوة، والدعوة إخوتي في الله لها وسائل كثيرة، أعظمها وسيلة الاتصال الشخصي، أنك تجلس مع الناس وتسولف وياهم وتضحك وياهم وتدعوهم إلى الله. وهذه هي دعوة أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أسلم على يديه أكثر العشرة المبشرين بالجنة. هل كان خطيبا؟ أبدا، يبيع ويشتري ويسولف مع الناس ويتحدث معهم وهكذا. الإنسان في بيته داعية، داعية، يدعو زوجته، يدعو عياله. المرأة في بيتها داعية، الأخ الأكبر والأخت الأكبر داعية، يربي إخوانه. وتعلمون قصة جابر بن عبد الله لما تزوج ثيب وترك زواج البكر لأنه أراد أن يتزوج امرأة تقوم على مصالح أخواته. دعوة. لكن الشيطان إخوتي في الله يأتي إلى كثير من الناس يفقدهم الدعوة في أعمالهم. الشيطان له حيل لحرمان الناس من هذا العمل العظيم. يأتي الشيطان إلى بعض المسلمين والمسلمات ويقول له: أنت كفو تدعو، وش أنت، أنت خرم الشريعة، أنت دارس، استحل وجهك بس، لا أنت داعية ولا تعرف الدعوة. يا إخواني اسمعوا هذه الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. كم المدة التي جلسوا يتعلمون فيها؟ استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، في صلاة واحدة، حتى لم يكلمهم النبي، لم يدري عنهم. لماذا؟ لأن الله قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ما درى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، ومع ذلك استمعوا وذهبوا دعاة. والواحد منا الآن يسمع في المسجد خطب جمعة، ويسمع حديث، ويسمع في إذاعة القرآن، ويسمع في التلفزيون، ومع هذا يقول أنا ماني بداعية، أنا ماني بداعية ولا مساهم في الدعوة. كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم إلى النبي فيسمع ويرجع يخبر أهل الحي عنده، وغدا يذهب جاره أو مؤاخيه أو أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ويرجع يخبر الناس. بهذا قامت الدعوة يا إخواني. ولذلك يا أحبابي بارك الله فيكم، هذا العمل العظيم الدعوة إلى الله الشيطان يحيطه بسياج ليحرم كثيرا من الناس، منهم من يقنع بأنه ليس داعية لأنه ليس بخطيب، ومنهم من يقنع بأنه ليس داعية لأنه لم يتخرج من كلية الشريعة، ومنهم من يقنع بأنه ليس داعية لأنه معصوم، مهم ليس بمعصوم، يقول أنت تدعو استحل وجهك، نسيت أنت معصيت كيت وكيت وكيت، يا شيخ اكل تراب، أنت ما تصرح داعية، أنت ما تصرح داعية، نسيت معصيك كذا وكذا، ويجلس عند الشيطان. يا إخواني هل الدعوة من شروطها العصمة؟ لو كان من شروط الدعوة العصمة ما حصلت دعاة، ولكن الدعوة زيادة في الحسنات وعمل السيئات زيادة في السيئات. ولذلك الآن اسمعوا هذا التفسير السيء، يا أيها الذين آمنوا لا يضر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في بعض الناس يفسرها إذا اهتديتم ها لا يضر، معناها يقول خلصنا ما عندنا مسوين شيء، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أخي يضرك، ادع، آمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وإلا سوف يضرك. أتظن أنك إذا قبعت عن الدعوة وتركت الناس الآن يدعون أولادك لدرجة يا أحبابي إن فيه بعض الأبناء يقول ما بعد يجلس مع أبوي يوم يقنعني، مرة أبوي بس جيد حمار يا زفت يا بس، يقول ما يجلس معي ويقنعني ويتكلم معي ويأخذ ويعطي، هذا ليس في قاموس والدي. يا إخواني الدعوة تحتاج إلى إقناع، تحتاج إلى لطف، تحتاج إلى رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يوم من الأيام وعنده ابن زوجته عمر بن أبي سلمة، وعند النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف، جاء الغلام طاشت يده في الصفحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لو واحد منا الآن وش بيقول؟ رح رمك انت كما عرضيك بر بر، رفق، دعوة برفق، دعوة بإقناع. ما أحوجنا يا إخواني إلى أن نكون في بيوتنا دعاء، في بيوتنا تعليم الأبناء دعوة، إقناعهم دعوة، الرفق بهم إذا أخطأوا دعوة. أليس من أهم صفات الداعية الصبر؟ ما ذكرت الدعوة إلا وذكر معها الصبر أبدا. أعطوني آية في القرآن فيها دعوة ولا يوجد فيها صبر؟ إذا ذكرت الدعوة يذكر معها الصبر، لماذا؟ لأنه وسيلة من وسائل النجاح. أنت مع أبنائك تحتاج إلى صبر، مع زوجتك تحتاج إلى صبر وإقناع وإظهار محبة. انظر أنبياء الله، الواحد منهم يقول لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبوا الناصحين، وأنا لكم ناصح أمين، أنا لكم ناصح. بل يخطئون عليه ويتحمل، يقولون: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. شو يقول؟ يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. له واحد منا ويقولون له: إنا لنراك في سفاهة، وش يقول؟ قال: أنتم السفهاء واللي ما تفهمون. لا، يقول: ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. والثانية، الآية الثانية: إنا لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قومي ليس بي ضلالة. والثالثة، الآية الثالثة: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. رفق رفق. هل النبي في شك صلى الله عليه وسلم؟ لكن تنزل. والآية الرابعة: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يعني النبي أجرم وهم يعملون العكس، لكن النبي يتبسط. يا أحبابي، والله والله إن من حرم الدعوة حرم باب من أعظم أبواب العبادات. أول مقامات الدعوة إنذار القرابة. ماذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، أولادك، زوجتك، إخوانك، في حاجة إلى جلسات هادئة مقنعة تتحدث معهم من القلب، من القلب. واحد من الإخوان عنده ابن أتعبه فاسد، صاحب أسفار، ما ترك شيء إلا فعله. ذهب إلى أحد الدعاة وقال له: جربت كل شيء، وأنا أخشى أني أطرده من البيت يزداد فساد. فاقترح عليه هذا الأخ الصالح، قال: عندنا طريق نريد أن تجربه مع ابنك لعله ينجح. قال: ما هو؟ قال: أريد أن تجلس أنت وياه وتقنعه ثم تبكي بين يديه وتقول: والله أني أخاف عليك، والله أني أخاف عليك، أنا أتمنى لو سيارتي تسرق ولا بيتي يطيح ولا يسرق قرناء السوء عقلك ولا تفسد. قال: فأخذت يوم من الأيام واخذنا شاي وحاجات وطلعنا وجلست اسولف وياه: ويا وليدي ترى انت املي في الحياه، الناس الان يستثمر، انا اريد استثمر فيك، انت يا ولدي اغلى الناس عندي. قال: ثم ضربت له الامثال: شف ابن عمك كيف فعلت به المخدرات، شف ولد خالك ماذا حصل له، شف فلان، انظر فلان، ما شاء الله الانسان الملتزم المتقي كيف وصل الى كذا. قال: ثم بكيت. قال: فلما بكيت سقط علي وصار يبكي: يا أبوي خلاص. وقال: فكانت تلك توبته، آخر مرة أعرف أن راح القرآن السوء. يا إخواني، نحتاج نجدد، يحتاج الناس يجلسون جلسات حانية. الدعوة تحتاج رفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أولى الناس برحمتك وعطفك ورفقك من هم؟ أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يا أحبابي، الدعوة من أعظم الميادين أجر. إذا هدى الله على يديك أحد كلما عمل عمل صالح لك مثل أجره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنت اللي دليت الهداية. فإذا علم الإنسان أبنائه الخير وبناته، ألحقهم بدور التحفيظ، حفظهم القرآن، وألحقهم بالجمعيات الطيبة مثل جمعية إحياء التراث، وأنشأهم على الصلاح والإصلاح، هؤلاء الأولاد كلما عملوا صالح يجير في حساب الوالد: لا، نسخة لوالده مثل ذلك، لوالده مثل ذلك، لوالدته مثل ذلك. لماذا؟ لأنهم سبب الصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. الوالد والوالدة لهم أثر في التربية والصلاح والإصلاح. يا أحبابي بارك الله فيكم، نحن نركز في هذه الليلة على دعوة الأقارب، وهي واجبة على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. من يذكر لي الدليل على وجوب الدعوة على أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا كملوا ومن اتبعني. جميع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله يصلحون ما أفسد الناس. أنت مسؤول عن الدعوة في بيتك. أتريد الناس جيرانك يجون يدعون بناتك؟ أتريد الناس يجون يدعون أولادك اللي تأوي إليهم وتأكل أنت وياهم وتجلس وياهم وأنت أقرب الناس إليهم وما قمت بواجب الدعوة؟ إخوتي في الله، مسؤولية الدعوة هي ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. إن عليك إلا البلاغ. هداية التوفيق ليست بأيدينا، ما عندنا إلا هداية الإرشاد والبيان اللي هي البلاغ. ولذلك هذه الهداية يجب أن نبذلها وأن نكون أئمة ندعو إلى الخير. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. نكون أئمة في بيوتنا، في أعمالنا، مع أسرنا الكبيرة والصغيرة، ندعو إلى الله على بصيرة، نحتسب عند الله تعالى صلاح أبنائنا، صلاح بناتنا، صلاح زوجاتنا، صلاح جيراننا وقرابتنا. إذا حملنا إخوتي في الله هم الدعوة أصبحنا نعيش مع الدين ونقوم مع الدين ونتحرك للدين. الناس الآن ترونهم منهم مشغول بدنياه، حتى وهو يصلي يفكر في الأسهم. ومن الناس من أصلح الله قلبه فجعل الدعوة همه، وهو في الصلاة يفكر كيف يجلس مع أبنائه، كيف يقنع ولده، كيف يبعد بناته عن دخول المواقع السيئة في الانترنت، يفكر كيف يصلح هؤلاء. لماذا؟ لأنه يتمنى دائما ويخطط أن يكون يوم القيامة مع الذين قال الله فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إخوتي في الله، إن صلاح الأولاد البنين والبنات من الآثار الحسنة التي تبقى بعد موت المسلم. من الناس إخوتي في الله إذا مات بقي وراءه الثلاثة كلها: علم ينتفع به، درس عياله وحفظهم القرآن وناقشهم واستفادوا، ولد صالح، الولد هذا يجتمع فيه العلم ويجتمع فيه الولادة، وصدقة جارية. ومن الناس إخوتي في الله من إذا مات لم ينقطع سيل السيئات إلى حسابه. وأنا أذكر لكم بعض الأشياء التي أعلم أنتم الحمد لله بريئين منها، لكن ما ظنكم ببعض الرجال أو بعض النساء الذي إذا قاربته الوفاة يوصي أولاده بالمنكر، يقول له عيال شفت ترى عمك هذا قلبه أسود لا تامنه، احذر عمك تراه نجس احذر، يوصي بقطيعة الرحم. هل يسجل في حساب هذا حسنات؟ هذا يسجل في حساب قطيعة رحم. بعض الناس إخوتي في الله هو قبل أن يموت أفسد أولاده بالسفر إلى الخارج وامتدحهم على هذه الأعمال ووفر لهم وسائل الشر، فيستمرون على هذا العمل السيء الذي فتح مجاله لهم، أتظنون أنه ينقطع السيئات عنه؟ لا والله إخوتي في الله ما تنقطع السيئات عنه. بعض الناس الآن إخوتي في الله يقيمه أو يؤسسه والده على سوء الظن، سوء الظن بالقرابة، سوء الظن بالحكام، سوء الظن بالعلماء، سوء الظن بالجيران، سوء الظن كله يعيش على سوء الظن. الناس عنده كلهم أهل شر وكلهم أعداء له. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه لقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. هؤلاء الذين يعيشون على سوء الظن لا توجد عندهم أخلاق فاضلة ولا قبول الاعتذار للناس ولا إحسان إلى الجيران ولا صبر على الأرحام ولا ولا. ليه؟ لأنهم سوء الظن قد ملأ أذهانهم بأن الناس إنما يكيدون لهم ويبحثون لهم عن الشرور والآثام. لكن الإنسان الذي يربي أولاده على حسن الظن بالناس وصلة الأرحام، قارنوا بين رجلين إخوتي في الله، رجل يوصي أولاده بالانتقام من قرابته وبعدم مسامحتهم وبأخذ الحقوق منهم والضغط عليهم، ورجل آخر يوصي قرابة أولاده بالصبر على قرابته، يقول له ولدي يا أبوي عمي، قال عمك وأنا أبوك، هذا عمك، عمك صلة رحم اصبر عليه، عمك وأنا أبوك، خالي سوى، قال هذا خالك، الخال بمنزلة الأب، العم بمنزلة الأب، لا وأنا أبوك لابد تصبر، انظر كيف صبر يوسف على قرابته وكيف جعل الله له. يا ولدي خذ هذا النظام الكوني اللي موجود في القرآن، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يربي أولاده على هذه الأعمال الفاضلة، هل يستوي هذا وهذاك؟ والله إخوتي في الله أحبابي، ما أحوجنا إلى أن نقوم بواجب الدعوة في بيوتنا، وأن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا، وما أحوجنا إلى أن نقنع أبناءنا وبناتنا في هذا العصر الذي اشترك معنا أعداؤنا في تربيتهم. كان الناس قديما في جيلنا وجيل الشبان ما يربينا إلا أهلنا، ما حد يتدخل. الآن القنوات الفضائية والإنترنت وقرناء السوء كل هؤلاء يشاركون في التربية، يدخلون إلى بيتك إلى أعماق بيتك، ينفثون سمومهم في البيت، مجلات هابطة، جرائد، قنوات فضائية، إنترنت، قرن سوء يجيب سيارته ويأخذ لدرك ويروح به وربما يبذل له الأشياء. فلهذا إخوتي في الله لا بد أن نعرف وأن نعمل الوسائل الممكنة لتحصين أبنائنا من هذه الشرور التي تأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أما تذكرتم قول إبليس؟ قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إخوتي في الله، استعينوا بالله في درب الدعوة إلى الله، وتخلقوا بأخلاق الداعية الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وسراجا منيرا. تخلقوا بأخلاقه، أقنعوا أولادكم، ارحموهم، ارفقوا بهم، اجلسوا معهم جلسات المحبة، أظهروا لهم الشفقة، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ابتعدوا عن القسوة في التربية، ابتعدوا عن إساءة الظن. إن تشيلوا أولادكم من أيدي قرناء السوء فإن أحدكم لو خير أحدكم أن تسرق سيارته أو يسرق عقل ولده، يسرقه أهل المخدرات أو الأفكار الفاسدة في تطرف أو انحلال أو فساد، أنا أعتقد أن كلنا سنقول تسرق السيارة ولا يسرق عقل الولد. لماذا؟ لأنه لا شيء يوازي الولد، لا شيء يساوي الأبناء والبنات. ولهذا اعملوا الوسائل الممكنة في الصلاح والإصلاح والوقاية والحفظ عليهم، لعل الله تعالى أن يجعلهم قرة عين. أكثروا من الدعاء كما فعل عباد الرحمن، فإن الله ذكر عنهم أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكما ذكر الله عن العبد الصالح حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أعنا على تربيتهم يا حي يا قيوم. اللهم حبب إلينا الدعوة وزينها في قلوبنا وأعنا على مشوارها يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.